بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لمقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة الفتح، وتأمل بعد القتال في سبيل الله في سورة محمد يأتي الفتح من الله جل وعلا. وسورة الفتح من أبرز ما فيها البشريات للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية، وقلوب الصحابة كثيرة حزينة، ما تمكنوا من دخول مكة وأداء العمرة، وهم جاءوا مشتاقين لأداء العمرة، ثم يعقد هذا الصلح، وظاهر الشروط في صلح الحديبية أنها لمصلحة الكفار، فرجعوا وقلوبهم حزينة. فلما بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم أصبح، قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتح هو، يعني صلح الحديبية فتح؟ قال: نعم، فطابت نفوسهم. وتأمل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن صلح الحديبية انتشر بسببه الأمن في الجزيرة العربية، فكل من كلم عن الإسلام وكان يعقل شيئا دخل فيه، لأن دين الإسلام دين عقل وفطرة وحكمة ورحمة. ففي هاتين السنتين بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة لما نقضت قريش الصلح، في هاتين السنتين دخل في الإسلام أعداد هائلة، أكثر مما دخل في السنوات الماضية من أول البعثة إلى السنة السادسة، لأن عدد الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية كان 1400، ثم في فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم. انظر كيف تضاعف العدد. فهذه السورة تتكلم عن صلح الحديبية وعن البشريات من الله تعالى للمؤمنين. قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وطبعا أيضا يدخل في هذا الفتح فتح مكة، لأن صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة، ولا شك أن فتح مكة هو الفتح الأكبر. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا بشريات للمؤمنين، وتأمل كيف يعظم الله تعالى من هذه البيعة، بيعة الرضوان، لما أشيع أن عثمان قتل فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعدم الفرار، مع أنهم ما جاءوا لقتال، لكن هذا يدلك على صدقهم. قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وذكر الله تعالى في المقابل المخلفين من الأعراب الذين لم يخرجوا لصلح الحديبية خوفا من كفار قريش، وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وهكذا يذكر الله تعالى حالهم، ويعظم الله تعالى من شأن هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر، فكأنها عوض عن صلح الحديبية، فعجل لكم هذه، لأن خيبر كانت مباشرة بعد صلح الحديبية في أول السنة السابعة. وهكذا يذكر الله تعالى شيئا من الحكم في عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مكة، وعدم إذن الله تعالى لهم بالقتال، قال وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، يعني من الضعف الذين كانوا في مكة لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني إثم وتعيير يعني بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. أيضا أسلم غالب الكفار في مكة في فتح مكة، قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لما أبوا أن يكتبوا محمد رسول الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وكان عندهم حمية في نفوسهم، قال فأنزل الله في مقابل هذا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم الله تعالى صدق رسوله، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتحقق هذا في عمرة القضاء كما حصل اتفاق على هذا في صلح الحديبية، لكن تأمل كيف جعل هذا الصلح قبل هذه العمرة لما فيه من المنافع العظيمة، كما عرفنا انتشر الأمن وأسلم أعداد هائلة من الناس، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهكذا يذكر في نهاية السورة هذا النموذج الجميل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهكذا تختم السورة بوعد المؤمنين بأعظم يعني فوز، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه سورة الفتح كم فيها من البشريات والرحمات للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم بعد الفتح تأتي سورة الحجرات، وتأملوا سورة الحجرات عبارة عن آداب تنبثق من الإيمان وتجمع قلوب المؤمنين. فهذه الآداب في سورة الحجرات فيها تعظيم لله ورسوله، وكذلك يعني بما يرسخ الإيمان، وكذلك فيها جمع لقلوب المؤمنين، وهذا من أنسب ما يكون بعد الفتح. إذا أردنا أن يستمر لنا الفتح والنصر، أو إذا أردنا أن نعلم ما سر النصر، فهو بتحقيق الإيمان واجتماع كلمة المسلمين. فجاءت هذه الآداب اللطيفة في هذا. تأمل بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني أطيعوا الله ورسوله، لا تتقدم أمام الله ورسوله يعني بمعصيتهما أو بالابتداع في الدين، بل قف حيث أمرك الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الأدب الجامع. ثم أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الأدب في هذا، يعني تعظيم المصدر المبلغ عن الله جل وعلا، بذلك يحصل كمال التسليم وكمال الطاعة لله ورسوله. و أثنى على الذين يتأدبون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي المقابل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، بعض الأعراب الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات، حجرات زوجاته، يا محمد أخرج إلينا، يريدون أن يتفاوضوا معه في السبي وغير مما ورد. فهذا الاسم فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الآداب المتعلقة بجماعة المسلمين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لأنه إذا ما حصل التبين ممكن أن يعتدى على أناس وليس لهم ذنب، فجاء هذا الأدب ابتداء قطع الشائعات حتى ما يكون هناك ظلم واعتداء على الناس. وأيضا تأمل السورة مبنية على الإيمان، هذه الآداب في الحقيقة منبثقة من الإيمان ذلك تجد النداء الإيماني يتكرر عند كل أدب. وكذلك يقول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم أيضا أمر بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يعني هذه آداب تجمع قلوب المؤمنين، إذا زالت السخرية والغيبة والتنابز بالألقاب هنا يعني يكون المؤمنون إخوة وجماعة واحدة. وهذا من حقائق الإيمان، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني الذي يقع في هذه المعاصي يكون فاسقا سلب عنه اسم الإيمان. ثم انظر إلى الأدب في الضمير والقلب، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن ظن السوء بأخيك المسلم إن بعض الظن إثم. فهذا الظن الذي لا يبنى على قرائن أو أدلة فتبعده عن قلبك، ولا تظن بأخيك المسلم إلا خيرا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تأمل هنا جاء النداء الجامع للناس عموما ويجمعهم على تقوى الله تعالى مهما اختلفوا في أجناسهم في قبائلهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم أيضا تأتي آيات تبين حقيقة الإيمان، لكن أيضا هي مصبوغة بصبغة الأدب مع الله ورسوله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهكذا يعلمهم الأدب أيضا في الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فختمت بأسماء الله الحسنى كما افتتحت بذلك إن الله سميع عليم. هذا الإيمان بالله بأسماء وصفاته هو الذي يجعل المسلم يتأدب بين يدي الله ورسوله ويتأدب مع إخوانه المؤمنين. وسبحان الله كأنه بذلك قد تم هذا المقصد، يعني من مقاصد هذه السور. ثم تنتقل السور إلى مقاصد أخرى، هذا المفصل آخر القرآن من سورة قاف. تلاحظ سورة قاف وما بعدها تتكلم عن اليوم الآخر، ويعني كأن هذا الآن مقصد يعني عظيم بدأ من سورة قاف، ولكن يعني لا شك أن له صلة لأن هذا من أعظم حقائق الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فسورة قاف في الحقيقة موعظة عظيمة فيها تقرير البعث، الإيمان باليوم الآخر، وكذلك برز فيها موضوع العلم، علم الله تعالى الشامل واليقين بمراقبة الله جل جلاله. فهذا بارز في هذه السورة، وهذا أعظم واعظ في الحقيقة، أن تعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، أن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفسك. وتأمل لذلك السورة، الله تعالى يقول في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. جاءت الأدلة على البعث، قد علمنا، تأمل بالعلم، الجواب هنا عليهم بالعلم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذه الذرات التي تناثرت في الأرض بعد موتهم وتحللت الله تعالى يجمعها ما تخفى عليه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وثم انتقل إلى الأدلة من المخلوقات العظيمة، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها إلى آخر الآيات، هذه آيات القدرة الإلهية تدل على أن الله قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته، وهو قد خلق هذه المخلوقات العظيمة. أيضا يعني كما أحيا الأرض بعد موتها قال كذلك الخروج. وتأمل هنا في هذه الموعظة أيضا يذكر الله تعالى مراقبة للإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علم الله تعالى بالإنسان هذا أعظم واعظ. ثم يذكر الموت، ويعني انظر كيف يعلم الإنسان الحق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ويؤتى بأعماله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. و يقول الله تعالى لما يقول الشيطان ما أطغيته قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قيمة الحجة، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وفي المقابل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا ترجع الآيات بعد ذلك ل يعني تأمل في التعقيب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن هذه السورة حقا ذكرى وموعظة عظيمة، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة لأن أعظم موعظة، يعني على الخطبة يقرأها في الخطبة على المنبر. ورجعت الآيات في إثبات البعث، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وكذلك يعني يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وهكذا يعني يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وجاءت بعدها سورة الذاريات أيضا تقرر أيضا الجزاء في يوم البعث، إنما توعدون لصادق وإن الدين يعني الجزاء لواقع. لكن السورة سورة الذاريات برز فيها تحرير القلوب من التعلق بالرزق وأسبابه، لأن مسألة الرزق وأسباب الرزق ربما تكون من أكبر العوائق التي هي في طريق الإنسان إلى ربه، تنسيه الآخرة ويكون مشغولا برزقه والبحث عن رزقه وربما يضيع آخرته. فناسب والله أعلم يعني أن يقرن هذا المقصد بمقصد تقرير البعث والجزاء. ولذلك تأمل كيف أقسم الله في بدايتها بأسباب الرزق، والذاريات ذروة الرياح تذرو التراب أو كذلك تجمع السحب، فالحاملات وقرى السحب التي تحمل الأمطار الثقيلة، وهذا من أعظم أسباب الرزق والحياة على وجه الأرض الماء. ثم أيضا فالجاريات يسرى السفن التي تجري بمنافع الناس، وقال فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأرزاق، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وهكذا تأمل يعني في هذه اللفتات في السورة، يعني هنا تلاحظ المتقين قد تحرروا من الدنيا وعلائقها، حتى كانوا يعني يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم تأمل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني أن الرزق حق، سيأتيك رزقك لا محالة، مثل ما أنكم تنطقون، مثل أنك ما تشك في نطقك فكذلك الرزق يأتيك لا محالة. ثم ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله تعالى رزقه الولد مع انقطاع أسباب الرزق حتى تعلم أن الرزق بيد الله. ثم ذكر هلاك الأمم بأسباب الرزق، الرياح ويعني البحر، لكن ممكن أن يحولها الله تعالى إلى أسباب نقمة وعذاب. ثم يعني تأمل في هذا الفرار إلى الله تعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وهكذا يعني يذكر الله تعالى الغاية التي خلق الناس لأجلها، ما خلقنا لأجل الدنيا والسعي في أرزاقها وشهواتها، نعم سان يطلب الرزق الحلال لكن قلبه معلق بالله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتختم أيضا بالويل للكافرين الذين يكذبون بالجزاء، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثم تأتي سورة الطور تحقق من نزول العذاب، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، فتجد تحقيق هذه الحقيقة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، في سورة الطور مع إزالة الشبهات. فالعذاب حق لابد من وقوعه على المكذبين مع إزالة أي شبهة يتعلقون بها. وذلك تأمل كيف تأتي آيات جليلة في بداية السورة، والطور، الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا إشارة إلى رسالة موسى مع يعني الشعور بالهيبة والعظمة لله تعالى، وكتاب مسطور في رق منشور، القرآن الكريم مسطور سطور واضحة في رق منشور، يعني مبسوط يعني مفتوح، وكأن هذا في إشارة إلى أن الحق واضح بين، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، آيات من آيات عظمة الله تعالى، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إلى آخر الآيات في أهوال الآخرة، حتى ذكر النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. فعذاب الله حق واقع، ليس يعني بسحر كما كانوا يقولون في الدنيا. ولذلك تأمل حتى لما ذكر الله تعالى نعيم المتقين، تأمل يقول ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يعني هذه نعمة الله تعالى، أكبر نعمة عليهم. ثم أيضا تأمل كيف يعني ذكر نعيم الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، إلى آخر الآيات في هذا. لكن تأمل هنا في هذا المشهد، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن هذه السورة يعني فيها تحقيق نزول العذاب على المكذبين، ففي المقابل تذكر أن الله تعالى وقى المسلمين المؤمنين من العذاب، ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم يدفع الله تعالى الشبهات والمطاعن في نبي صلى الله عليه وسلم ودينه، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظر أدلة واضحة، حتى قال جبير المطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال فكاد قلبي أن يطير. وهكذا تأتي يعني صفحة كاملة في إزالة الشبهات عنهم، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا، أم عندهم الغيب أم يكتبون، أم يريدون كيدا، وهكذا، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. وهكذا تأمل في ختام السورة، يعني في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المطاعن، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني بعد الليل لما تدبر النجوم يدخل الصبح، أيضا يستمر تسبيح الله تعالى بصلاة الصبح والذكر بعدها. ثم تأتي سورة النجم، وسورة النجم فيها صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإبطال الشرك القائم على الأوهام، أما التوحيد فهو الحق القائم على الوحي الذي جاء به جبريل من عند الله تعالى، نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دفع عنه المطاعن هنا من يعني أن قولهم كاهن ومجنون وشاعر، أثبت نبوة صلى الله عليه وسلم هنا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، سبحان الله، النجم يغيب ويسقط، لكن دين الله تعالى ورسالة نبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى، تهدي الناس دائما. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم يصور الله تعالى كيفية نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن الوحي حق، وكأنك ترى جبريل وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم ذكر رؤيته يعني على الصورة الحقيقية في الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، هذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا مقصد بارز في السورة، أن هذا الشرك قائم على ظنون وأوهام، أما هذا الدين قائم على هذا الوحي، هذا الهدى الذي جاء به جبريل، وكما رأينا هو رؤية محققة، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه بما يوحي. وهكذا يبطل الله تعالى الشرك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتأمل يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ذلك مبلغهم من العلم، يعني الشرك ما يقوم على علم أبدا. وهكذا يعني يذكر الله تعالى الجزاء أيضا يعني في صحف إبراهيم وموسى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وهكذا يعني تأتي آيات في المقابل في تقرير التوحيد بقوة، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهكذا يعني آيات في إهلاك الأمم الماضية والإنذار بالآخرة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني غافلون أو تغنون أو مستكبرون فاسجدوا لله واعبدوا. فسبحان الله تأتي في ختام هذه السورة التي قررت التوحيد بقوة وأنه قائم على الوحي، الوحي رؤية محققة كأنك ترى جبريل وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشرك فمبني على أوهام وظنون، فإذا هذا يجعل الإنسان يوقن ويسجد لله تعالى ويعبده وحده جل وعلا، فاسجدوا لله واعبدوا. ثم تأتي سورة القمر فيها الإنذار، أزفت الآزفة فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، آية باهرة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية أراهم القمر ينشق فلقتين، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والسورة فيها يعني برز فيها الإنذار، الإنذار بالعذاب، ولذلك يعني تأمل كيف ذكر الله تعالى بعد أن يعني أنذر من الآخرة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، يذكر قصصا من قصص الأنبياء لكن يتبعها دائما فكيف كان عذابي ونذر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قال يعني أهلكهم الله تعالى، قال في نهايتها ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهي سورة تحث على التذكر بالقرآن الكريم والإنذار من عذاب الله جل وعلا. وهكذا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر وهكذا ذكر أنهم عقروا الناقة قال فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهكذا قوم لوط يعني فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكذلك قوم فرعون. وهكذا يعني أيضا يأتي بعد ذلك الإنذار بالساعة، الساعة أدهى وأمر من عذاب الدنيا، وكل هذا الإهلاك إنما هو يعني بحكمة الله وقدره عقوبة على كفرهم، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هذا مقصود السورة، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. لكن تأمل سورة إنذار لكن تختم بماذا؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله، رحمته سبحانه سبقت غضبه، فتختم سورة الإنذار بنعيم المتقين في الجنة، لكن أيضا انظر إلى الفخامة والجلالة هنا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بما يتناسب مع جو السورة من إهلاك المكذبين، فهذا هو الملك الحق عند مليك مقتدر. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. نكمل إن شاء الله ما يتيسر من سور هذا الجزء في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.